الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان أنواع الخيارات، ووصل حديثنا إلى الخيار السابع. نعم، أن يظهر إن بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا الخيار بخيار تبعض الصفقة. هذا مر علينا سابقا. إذا شخص باع بضاعة، بعض البضاعة هو يملكها والبعض الآخر لا يملكها، كما لو كانت هي ملك لشريك له، أو كانت ملك بعضها ملك له والبعض الآخر ملك لأحد الورثة، أو بعضها ملك له والأخرى ملك لأخيه، ويبيع جميع البضاعة والمشتري يشتري على أنها البضاعة جميعها للبائع، ثم يظهر أن بعضها على ملك الغير، وذلك الغير لا يرضى ببيعها، يعني الشريك الآخر ما يرضى ببيع قسمي، والوارث ما يرضى ببيع البعض اللي يختص بي، والأخ أيضا ما يرضى ببيع القسم المختص بي. فراح يصبح هنا قلنا عقد البيع راح ينحل إلى عقود متعددة. بالنسبة لما يملكه البائع البيع فيه صحيح، وبالنسبة لما يملكه البائع البيع فيه ليس بصحيح، إنما يصبح تصرف فضولي متوقف عليه من الإجازة المتأخرة. المشتري إلى حق في هذا الفرض يفسخ جميع البيع ويرجع المبيع كله ويأخذ الثمن ماله. لماذا؟ لأن هذا سمينا ماذا؟ خيار تبعض الصفقة. الصفقة يعني عقد البيع، مو صحيح؟ عقد البيع، وقلنا سموه بالصفقة لأنه إذا تم الإيجاب والقبول يصفقون بأيديهم. هو لما هو السبب؟ لأن أكو شرط ضمن ارتكاز بيني وبينك، أنا من أقدمت على الشراء أقدمت على شراء جميع المبيع، لا بعضه دون البعض الآخر. وهذا طبعا بفائدة نضمنها المن للمشتري، لأن أكو بعض البضاعات إذا اشتريت أجزاءها ما إلها قيمة، إذا اشتريتها على نحو المجموع إلها قيمة. هذا فلهذا احنا حتى نضمن انه الضرر ما يدخل على المشتري، الشارع ثبت له خيار الفسخ بمن بخيار تبعض الصفقة، وليس حق للبائع ان يعترض عن ذلك، ما له حق فيه. لماذا؟ لان المشتري هذا الحق ثبت له الشارع حتى يدفع عن نفسه الضرر. هذا يسموه خيار تبعض الصفقة. نعم، وقلنا المناط في ثبوته هو وجود شرط ضمن ارتكازي بيني وبينك، لأنه لعل قائل يقول إحنا ما مشترطي ضمن العقد باللفظ إنه إذا ظهر إنه بعض المبيع ليس ملكا لي إن لك الحق أن تفسخ. نقول صحيح، لم نشترط في اللفظ الصريح، لكن هو موجود كشرط ضمن ارتكازي مركوز في نفسك ونفسي. أنا ما أقدمت على الشراء إلا من جهة إنه المبيع كله أشتري، لا بعضه دون البعض الآخر. نعم. ثامنا، أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات، أما لإخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف إنها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا بخيار الرؤية. نعم، في بعض الفروض أنا أبيع لك عين، مثل ماذا؟ مثل الدار أو الدابة أو المتاع كالقماش أو السجاد، أبيعك إياه وأنت تنظر إليه، هذا بيع متعارف، وتشتري ما نظرت إليه. ومرة أخرى يقع البيع على عين شخصية لكنها حال إجراء عقد البيع غائبة، يعني ليست حاضرة. يعني مثلا أقول لك عندي دابة أريد أبيعها، هل تشتريها؟ أنت تقول نعم اشتريتها. تسألني ما هي صفاتها؟ أقول لك صفاتها عمرها كذا، صفتها كذا وكذا، وأذكر أوصافها. أنت تقول اشتريت، بعت واشتريت، حصل العقد. العين هي غائبة، ليست حاضرة أثناء إجراء العقد، لأنها ليست موجودة أمام المشتري، إنما المشتري اشتراها على الوصف. ثم بعد ذلك من جاء المشتري يقبض ويستلم العين وجدها مخالفة للوصف، المشتري إلى حق يفسخ؟ نعم، إلى حق يفسخ بخيار نسميه خيار الرؤية. هذا مورد. مورد آخر، المشتري رأى هذه الدابة أو العين أو الدار برؤية سابقة، رأها برؤية سابقة قبل فترة من الزمن، رآها ومن رآها كانت واجدة للأوصاف التي يريدها، لكن بعد مرور فترة اشتراها على ذاك الوصف السابق، ثم ظهر أن هاي العين قد فقدت للوصف الذي يريده فيها. هل له للمشتري الحق في أن يفسخ؟ الجواب نعم، له حق أن يفسخ بخيار أيضا نسميه بخيار الرؤية. فإذا خيار الرؤية أولا يقع على العين الشخصية، ألاحظ المصنف قيد بيمن بالعين الشخصية، قلنا هذا القيد حتى شي يخرج من يجاوبنا. ليش قيد المصنف العين الشخصية؟ أحسنتم، حتى يخرج العين المبيعة بالوصف الكلي، لأن هذا ما إلى حق المشتري يفسخ، إنما إلى حق بس فقط يطالب بماذا؟ إرجاع الفرد الناقص للوصف وتسليمه في مقام الوفاء بالعقد للفرد الواجد للوصف. لهذا قيد بالعين الشخصية، هذا قيد احترازي حتى شي يخرج العين المبيعة بالعين الكلية، مثل قولي بعتك كتاب وهذا الكتاب له هكذا وصف، بس ما حددنا هذا الكتاب على هاي العين الشخصية الخارجية، إنما كتاب أنا أتيك به، ما إلك من أتي لك بكتاب ما به الوصف، ما إلك حق تفسخ، بل البيع يبقى صحيح، لكن في مجال تسليم الفرد فقط الطالبني بإرجاع هذا الكتاب وتسليم الفرد الواجد للوصف. واضح أخوتي؟ هذا السر أن المصنف قيد بالعين الشخصية، يريد بها معنى أن البيع يقع على هذه العين الخارجية المعينة أمامنا، وثم على وصفها ثم تظهر خلاف الوصف فنستعمل بها خيار الرؤية. والفرق بين العين الشخصية والعين الكلية أن العين الشخصية محددة موجودة بالخارج يقع عليها التعاقد، أما العين الكلية عين يقع عليها التعاقد لكن ليس مشخصة معينة، تنطبق على أفراد متعددة، لهذا احنا سميناها كلية، والكل ما كان قابل للانطباق على ماذا؟ مصادر متعددة. نعم، لهذا قال أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية، نقصد بعين الشخصية يعني الموجودة بالخارج اللي وقع عليها التعاقد، الغائبة حين البيع، يعني من وقع عقد البيع ما بعته واشتريته هي ليست حاضرة أمامنا، يعني بعتك الدابة التي في الدار، الدار التي شاهدتها قبل شهر أثناء وقوع العقد هي ليست حاضرة، غائبة، ليست حاضرة أمامنا، هي غائبة. نعم، حين البيع لبعض الصفات، نعم، وماكو فرق بين هاي الصفات، سواء كانت صفات كمال تزيد المالية أو صفات ليست تزيد المالية، ماكو فرق بيناتهن. نعم، لا فرق في الوصف، وصف كمال يزيد بالمالية لعموم الرغبة أو غيره. نعم، إذا تعلق أنه المشتري إلى غرض أنه أنا أريدها لونها أبيض، أريدها مثلا ليست طويلة بل قصيرة لهذه العين مثلا، أما لإخبار البائع، البائع يخبرني يقول لك هاي المواصفات بالعين ويظهر خلاف إخباره، أو لا المشتري اشتراها اعتمادا على رؤية سابقة لأنه قبل شهر شاهد الدابة أو شاهد العين أو شاهد السجاد، ثم ينكشف يعني يتضح ويتبين إنها يعني العين غير واجدة لها، يعني غير واجدة لهذه الصفة، لأن أنا اشتريت العين لأنه بها هذا الوصف، يظهر أنه الصفة ما موجودة، فللمشتري الفسخ يعني يفسخ عقد البيع، ويسمى هذا الخيار بخيار الرؤية، يعني رؤية الوصف، رؤية الوصف طبعا هو اعتماد أخذا من رؤية غالب سابقة، لكن الفقهاء ألحقوا بماذا؟ توصيف الماذا؟ العين، فسموه بخيار الرؤية من باب اعتماد على رؤية سابقة، وغلبوه على ماذا؟ توصيف البائع أو إخبار البائع. نعم، تاسعا أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى 3 أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع. نعم، طبعا إحنا البيوعات مرة أبيع لك العين وأنت تشتري، فأعطيك العين وتعطيني الثمن، هاي حالات البيوعات الاعتيادية. مرة أكو حالات أخرى، أبيع لك هذه العين مثل القماش أو السجاد وأنت تقول اشتريت، أقول لك أعطيني الثمن، تقول لي أعطيك إياه بعد يوم أو يومين مثلا، أو امهلني مدة وأسلمك الثمن، أنت كبائع ما تسلمني المبيع، تقول لي بعتك العين وعندما تأتي وتسلمني الثمن أسلمك الببيع. هاي الحالة إذا وقعت والمشتري تأخر بدفع الثمن، إلى كم ننتظره حتى يسدد ماذا؟ الثمن. المصنف قال نسلمه إلى 3 أيام، يعني البائع إلى حق ينتظر المشتري إلى 3 أيام. التحديد بـ3 أيام ورد بالروايات، إنه البائع إلى حق ينتظر المشتري إلى 3 أيام لحين إحضار الثمن. إذا أحضر الثمن فهو أولى بالمبيع، أعطيه العين ويعطيني الثمن. إذا انتهت مهلة 3 أيام ولم يحضر الثمن، إلي حق أنا كبائع ماذا؟ أفسخ البيع وأبيعه إلى مشتري آخر غيرك. نعم، لهذا قال أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى 3 أيام، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري. لأن البائع يقول لك احضر لي الثمن واعطيني اياه واسلمك المبيع، انتظرك، بس انا بعت لك المبيع لك، بس انتظرك الى ان تسدد وتقبضني الثمن. فللبائع حينئذ فسخ البيع، متى؟ اذا انتظرتكم وامهلتك 3 أيام ولحد الان ما احضرت الثمن. ذكرت الروايات بعد مرور 3 أيام الى حق ماذا؟ تفسخ البيع، لان ما نقدر نجعل البائع ملزم بانتظاره، لان يدخل الضرر عليه. نعم، وهذا يتحقق فيما إذا باع سلعة وما قبض الثمن ولم يسلم الببيع حتى يجي المشتري بالثمن، فالبيع يلزم إلى 3 أيام. إذا جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فالحق للبائع في أن يبيع، يفسخ البيع ويبيع المبيع إلى شخص آخر. طبعا هذا متى؟ إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة. هذا الكلام متى يجري؟ إنه إلى مهلة 3 أيام. إذا أنا أطلقت فقط قلت لك أمهلتك إلى أن تأتيني بالثمن، الإمهال يعني إعطاء وقت من الزمن، يعني أعطيك مهلة وأخر عليك قبض الثمن منك. إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة، فقط قال له أمهلتك، الروايات ذكرت هذا الإمهال حدود المن للـ3 أيام. ما هو السبب؟ لأن حتى ندفع المخاصمة والمنازعة ودخول الضرر على البائع، حددت الروايات إلى 3 أيام. إذا ما عينت مدة الإمهال لا صريحا بلفظ الصريح، يعني اللفظ الصريح من اللفظ، مثلا أقول لك أمهلتك أسبوع، ما حددنا بلفظ صريح، فقط قلت لك أمهلتك، الإمهال فسرت الروايات بـ3 أيام، ولا ذكرنا مدة الإمهال ضمنا، يعني ضمن الكلام. مرة أنا بصورة مستقلة أقول لك ماذا؟ أخرتك وأمهلتك لمدة أسبوع، هذا يسموه باللفظ الصريح. ومرة ضمن الكلام والتقاول بيني وبينك، يعني أنت افتهمت أنه أنا مأخرك المن لمدة أسبوع، هذا يسموه ضمنا، يعني الضمني ما يفهم من ضمن الكلام، ما يفهم من ضمن الكلام. أما بمقتضى العرف، يعني عرف الناس عادة هكذا جرت، إنه يبيع ويشتري مثلا إن أخر أسبوع، إذا كان أكو هكذا إمهال، أو بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العرف أو بمقتضى العادة. إذا جرت العادة إنه إذا بعنا نمهل الشخص لمدة من الزمن، إذا قلت فقط أمهلتك وما حددت تفسير الإمهال، فسرت الروايات بـ3 أيام لا أزيد، هذا إذا لم نحدد المدة. أما إذا حددنا المدة بيني وبينك مثل أسبوع أو شهر، فالمدار على تحديد المدة بيني وبينك. نعم، قال هذا يعني الحكم لـ3 أيام إذا أمهله البائع، يعني أمهل البائع المشتري وأعطاه مهلة من الزمن أخر فيها تسليم الثمن، في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال، يعني ما حددنا أسبوع أو شهر، فقط قلت أمهلتك، الروايات فسرت الإمهال بمن؟ بـ3 أيام. لا حددنا مدة الإمهال صريحا، يعني بلفظ صريح واضح مستقل، أو ضمنا، يعني يفهم من ضمن الكلام. نعم، بمقتضى العرف ما تعرف عند الناس، أو العادة، يعني العادة الجارية في هكذا بيوعات مثلا. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا حددنا مدة الإمهال صريحا ضمنا بمقتضى العادة بمقتضى العرف، نعم، فإن لم يمهله أصلا، وإلا يعني يقصد وإن لم نعين هذا الإمهال لا صريحا ولا ضمنا ولا بمقتضى العرف ولا العادة، ولم يمهله. المورد الأول أمهله لكن ليس صريحا ولا ضمنا ولا عادة ولا عرفا، وهذا المورد وإلا يعني وإن لم يمهله، ما أعطى مهلة أصلا. فالمصنف قال وإلا، فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن. يعني أجرينا البيع والشراء بيني وبينك وأطلقت وما حددت لك مهلة إن سدد تسلم بيه الثمن، وما أخرت تسليم الثمن، هذا يسموه الفقهاء إطلاق العقد. الإطلاق يعني عدم التقييد وعدم التحديد، ما قيدنا وحددنا تأخير الثمن يسموه إطلاق العقد. إطلاق العقد ينصرف إلى ماذا؟ وجوب تسليم الثمن فورا، لأنه إذا تم العقد بين البائع والمشتري يجب على كلاهما أن يفي بالعقد، أما البائع يفي بالعقد بتسليم المبيع، وأما المشتري يفي بالعقد بتسليم الثمن الآن فورا. وإذا أنا ما أعطيتك مهلة وما سلمت الثمن اللي حق ماذا؟ أفسخ البيع. فإطلاق العقد يقتضي أن يكون التسليم لكل من العوضين بين المبيع والثمن فعليا فوريا. أما إذا امتنع أحد الطرفين أو تأخر إلك حق تفسخ، وبعض الفقهاء ذكروا أن إلك الحق تجبره ولو بواسطة الحاكم الشرعي، وإذا جبرت وبقى ممتنع إلك حق تفسخ عقد البيع. وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق الفسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن. طبعا هذا حقية البائع في الفسخ من أين أتت؟ من إطلاق العقد، لأن إطلاق العقد وعدم تحديد مهلة في التأخير يقتضي وجوب الوفاء به فورا. يعني الآن سلمني الثمن، وإذا ما سلمت الثمن إلي حق أفسخ. نعم، وإن أمهله مدة معينة مثل أسبوع أو شهر، يعني قلت لك إلك أسبوع إلى أن تحضر لي الثمن، إلك شهر إلى أن تحضر لي الثمن. نعم، أو اشترط المشتري عليه ذلك، تارة البائع هو يقول لك أمهلتك أسبوع إلى أن تحضر لي الثمن، وتارة أخرى المشتري يشترط على البائع أن يمهله أسبوع في ضمن عقد البيع، هذا يسموه شرط لازم في ضمن العقد اللازم. إذا اشترط المشتري عليه ذلك يعني عليه الإمهال لمدة في ضمن العقد. ليش قال المصنف في ضمن العقد؟ لأن الشروط ليس لا تصبح لازمة ويجب الوفاء بها إلا إذا كانت في ضمن العقود اللازمة. أكو مقولة عند الفقهاء، الشرط اللازم في ضمن العقد اللازم يجب الوفاء به. لهذا المصنف قال وين؟ في ضمن الشرط. وبما أن عقد البيع لازم يجب الوفاء به، الشرط الموجود في ضمنه يجب الوفاء به. نعم، لهذا قال ها الشرط متى يصبح لازم الوفاء به؟ إذا كان ضمن عقد لازم، لأنه لزوم الشروط مأخوذ من لزوم العقود، فإذا كان عقد لازم الشرط المذكور في ضمنه يصبح أيضا لازم ويجب الوفاء به. لهذا المصنف قال هذا الشرط وين ذكره؟ في ضمن العقد، حتى يصبح شرط لازم يجب الوفاء به. أو اشترط المشتري عليه ذلك أي الإمهال لمدة في ضمن العقد. ليش قال في ضمن العقد؟ حتى يصبح شرط لازم في ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، لم يكن له يعني للبائع الفسخ خلالها. إذا المشتري شرط على البائع أنه أنا أتأخر بتسليم الثمن لمدة أسبوع أو شهر، البائع ما إلى حق يفسخ قبل انتهاء الأسبوع، إنما ينتظر علمًا إلى نهاية الأسبوع. إذا أحضر الثمن فهو أولى بالمبيع، وإذا انتهت المدة وما أحضر الثمن حينئذ البائع إلى حق ماذا؟ يفسخ عقد البيع. ما هو السبب أنه لم يكن للبائع الفسخ؟ لأن هذا اشتراط تأخير الثمن أصبح شرط لازم في ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، لقاعدة المؤمنون عنده شروطهم اللي ذكرناها سابقا. لم يكن له يعني للبائع الفسخ خلالها يعني خلال المدة، سواء كانت منه المدة أقل من 3 أيام مثل اليوم واليومين، أو أزيد من الثلاثة أيام كالأسبوع والشهر، ويجوز له بعدها، يعني ويجوز للبائع الفسخ بعد انتهاء المدة اللي هي أسبوع أو منه الشهر. لماذا؟ لأنه الشرط اللازم ينتهي بانتهاء الأسبوع. إذا انتهى الأسبوع وما حضرت للثمن انتهى، بعد لا يجب علي أنا كبائع أنتظرك أكثر، اللي حق أفسخ وأبيع إلى غيرك. نعم نعم نعم. البيع شبيه تسليم الثمن، أي هذا شرط لازم لأن وقع ضمن عقد لازم، فكان كبائع لازم التزم بي، واجب علي الوفاء بي، فما ابيع ابقي العين مبيعه لك لمده اسبوع، اذا انتهى الاسبوع ورجعت وحضرت الثمن انت اولى بالمبيع ادفعها لك، اذا انتهى الاسبوع وما حضرت للثمن الي حق افسخ وبيع لغيرك. اي صحيح، بيع صحيح، لا البيع صحيح وما الي حق يفسخه الا اذا انتهت المهله وما وفيت لك باحضار الثمن، حينئذ يفسخ البيع والبائع يبيع إلى غيرك. لا هو بيع نقدي بس غاية الأمر ليس نسيئة، هو بيع نقدي بس غاية الأمر ماكو إقباض لحد الآن، ماكو إقباض. هذا الإمهال، الإمهال فقط في تسليم الثمن، إمهال في تسليم الثمن. نعم. قال ومن هنا يعلم أنه في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرع إليه الفساد كبعض الفواكه فالإمهال فيه محدود طبعا بأقل من 3 أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد. هذا طبعا المصنف يقول إحنا من نقول إذا حصل بيع وشراء وأني أمهلتك، قلنا الإمهال بما فسرناه بالثلاثة أيام، بس المصنف يقول هاي في المبيع اللي ما يتعرض للفساد، مثل أبيع لك سجاد، أبيع لك مثلا دابة، أو أبيع لك جهاز معين، هذا ما يتعرض للفساد إذا تأخر، حتى لو يبقى 3 أيام ما يخرب ما يفسد. أما الأشياء اللي إذا كان التأخير فيها يستلزم الفساد مثل منه الفواكه والخضر، ولو لبعض الفصول كفصل الصيف مثلا إذا أخرناها يوم أو يومين تتلف. نعم، حينئذ المصنف يقول بعد ما يصير الإمهال للثلاثة، إنما الإمهال يكون لغاية ما يبقى فيه العين الصحيحة. يعني مثال ذلك، إذا أنا بعت لك خضر وفواكه وتم البيع والشراء وتقلت اشتريت، لكن قلت لي أمهلني حتى سلم لك الثمن، أنا أمهلك مثلا لنصف يوم لحين بقاء الخضرة والفواكه طازجة ولا تفسد، لكن إذا انتهت المدة وإبقائها لأكثر يستلزم فسادها، يستطيع البائع الآن ماذا يفسخ البيع ويبيع لغيرك، ما ينتظرك إلى حين فساد الخضروات والفواكه، إنما ينتظرك المن لأقصى مدة يبقى فيها المبيع صحيح ولا يفسد. وطبعا هذا يختلف باختلاف الزمان، باختلاف نوع الفاكهة، يمكن أكو بعض الفواكه تبقى يوم أو يومين، أو بعضها يمكن تبقى نصف نهار بسبب حرارة الجو، فهذا يختلف بحسب ما تقتضيه العرف والعادة. فالمصنف يقول في المبيع الذي الإمهال به ما يستلزم الفساد يكون الإمهال مفسر بمن؟ بثلاثة أيام. بالمبيع اللي يستلزم منه الفساد بعد ما يمهلك البائع 3 أيام، إنما يمهلك مدة لحين بقاء العين صالحة سليلة، مثل نصف يوم، يوم كامل. أما إذا انتهى المدة لحين الفساد فإلى حق يفسخ البائع قبل فسادها ويبيعها لمن؟ إلى غيرك. واضح؟ قال ومن هنا يعلم إنه في المبيع الشخصي، المبيع الشخصي يقصد المبيع الموجود خارجاً، أي المبيع الذي شخص وحدد وعين في ذاته اللي وقع عليه عقد البيع، إذا كان طبعا للشخصي بعد اتضح حتى يخرج الكلي، إذا كان بما يتسرع إليه الفساد ولو لأجل مثلا فصل الصيف أو بعض الأوقات الحارة كبعض الفواكه فالإمهال فيه محدود طبعا بأقل من 3 أيام. ليش المصنف قال طبعا؟ يعني يقول ترى هاي مسألة معروفة بالعادة والعرف ما يحتاج بها إلى تأمل، طبعا هاي معدود، يقول إن بقي إلى حين زمان عدم فساده. طبعا بأقل من 3 أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله إلى الفساد، فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه. يعني هاي الفاكهة إلها حق تتأخر يوم، أنا انتظرك لليوم، بس قبل لا تفسد إلي حق أفسخ وبيع لغيرك، لأن إذا انتهى اليوم وما أحضرت للثمن إلي حق كبائع ماذا؟ أفسخ البيع وبيع لغيرك. نعم، إذا التلف يكون إلى الليل أنتظرك لليل، التلف لمدة يوم أنتظرك يوم، وهذا قلنا يختلف حسب العرف والعادة، ويسمى هذا الخيار بخيار التأخير. يعني إذا ما أخرت علي الثمن إلي حق ماذا أفعل؟ أفسخ، هذا يسموه خيار التأخير. نعم نعم تفضلوا. أي تعريفه، تعطي تعريفه، هذا تبين خيار الرؤية أنه شنو يعتقد المشتري، وجود عين موصوفة بوصف، أما هو وصفها إليه البائع أو هو سابقا رآها، ثم بعد الشراء يظهر أثناء القبض يظهر خلاف الوصف، إلك حق أنت كمشتري تفسخ بخيار شو نسميه، خيار الرؤية. أي نعم نعم. عاشرا، إذا كان المبيع حيوانا، إذا كان المبيع حيوانا فللمشتري فسخ البيع إلى 3 أيام. نعم، هذا الخيار يسموه خيار الحيوان، مستفاد من الروايات والأخبار، ومختص بخصوص منه البيع، هو خيار الحيوان ومختص بخصوص البيع فقط، إذا بعت واشتريت حيوان. المصنف قال إذا كان المبيع حيوان، ليش قال المبيع؟ حتى يريد يشير إلى أن هذا الخيار مختص بالبيع وما يثبت في غيره من باقي المعاوضات الأخرى، مثل منه غيره، مثلا الآن وياك نصالح على حيوان، ما يثبت خيار الحيوان، إذا تلف بعد مرور 3 أيام ما إلك حق ترجع بيني وبينك. نعم، إذا بعت لك حيوان إلك حق 3 أيام، خلال هاي 3 أيام إلك حق في أي وقت تأتي تفسخ، إذا مضت 3 أيام وما فسخت لزم البيع، لزم البيع. نعم، قال فللمشتري فسخ البيع إلى 3 أيام. أني بعت واشتريت معاك وكان المبيع ما هو حيوان، اللي حق أفسخ باليوم الأول، باليوم الثاني، باليوم الثالث، إذا مضت 3 أيام لزم البيع، بعد ما إلك حق ترجع المبيع اللي هو الحيوان وتفسخ. يبقى السؤال، كيف نحسب هاي 3 أيام؟ ذكر الفقهاء قالوا مبدأها زمان العقد. يعني إذا أنتم مثلا تعاقدتوا فجر يوم السبت، من فجر يوم السبت إلى الليل هذا اليوم الأول، والأحد اليوم الثاني، والثنين اليوم الثالث، إذا حدث عندنا الفجر مال اليوم الرابع اللي هو يوم الثلاثاء، بعد نزل البيع ما إلى حق تفسخ، مضت عندك جد 3 أيام. وإذا وقع البيع في منتصف النهار، مثلا بعت لك وقت الزوال 12 ظهرا من يوم السبت، تحسب من 12 الظهر من يوم السبت ل 12 الظهر من يوم الأحد، هذا نعتبره يوم واحد، يسموه يوم ملفق، ملفق يعني محسوب من 12 ل 12، يسميه يوم ملفق. هذا مر علينا التلفيق بها مبحث الحيض، تذكرون هذا نفس الكلام يجري بي. شلون تحسب 3 أيام؟ إذا كان من أول الفجر، من أول الفجر إلى الليل يعتبر يوم، إذا كان في منتصف النهار أو في أواخره يحسب عن طريق التلفيق. فش وقت ينتهي مبدأ، إذا إحنا تعاقدنا الساعة 12 الظهر يوم السبت، شو وقت ينتهي مان خيار فسخ البيع الحيوان؟ ينتهي يوم الثلاثاء، يوم السبت والأحد، السبت والأحد والثنين والثلاثاء، يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا ينتهي الخيار مالنا، واضح؟ لأن تحسب من 12 السبت ل 12 يوم الأحد، هذا يوم، من 12 يوم الأحد 12 يوم الاثنين 2، 12 يوم الأحد ل 12 يوم الثلاثاء صار عندنا 3 أيام. إذا مبدأ حساب خيار البيع للحيوان هو زمان العقد، وإذا كان في منتصف النهار نلفق المنكسر وينتهي في اليوم الرابع. وكذلك الحكم فيما إذا كان الثمن حيوانا، يعني أنا بعت لك عين لكن ثمنها منه حيوان، ماكو فرق في خيار الحيوان في الفسخ سواء كان مبيعا أو ثمنا، بعت لك قطعة قماش أو مجموعة من السجاد في قبال حيوان، الثمن حيوان، أنا كمشتري إلي حق ل 3 أيام أفسخ، أرجع لك الحيوان وترجع لي المبيع. نعم نعم. إذا كان وكذا وكذلك الحكم يعني يجوز فسخ الحكم. شو يقصد به جواز فسخ البيع؟ إذا كان الثمن حيوانا يريد يشير المصنف ماكو فرق في ثبوت خيار الحيوان سواء كان الحيوان مبيعا أو كان الحيوان ثمنا، فللبائع حينئذ الخيار إلى 3 أيام ويسمى هذا بمن؟ بخيار الحيوان. نعم هذا طبعا ورد بالروايات ومختص فقط في حالة البيع، ما يشمل غيره من باقي المعاوضات مثل الصلح. إذا صالحت وياك بعد لزم الصلح بعد لا نفسخ حتى ولو لمدة 3 أيام. 11، ألا يتمكن البائع من تسليم المبيع كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم. إحنا مر علينا من شروط العوضين أن البائع إلى قدرة على تسليم المبيع، مو صحيح؟ إذا تم البيع والبائع ما تمكن من تسليم المبيع، اذكر لنا المصنف مثال كما إذا شرد الفرس. شرد يعني هرب، بعت لك فرس بس الفرس كان لجامها بإيدي وفلت من إيدي وشرد هرب. أو مثال آخر يذكره الفقهاء، أنا بعت لك سمك حي والسمك خرج من الماء وين ذهب؟ للبحر وسبح. أو كان بيدي طائر بعته إليك لكن فلت الطائر من يدي وهرب، بعد ما أنا ما متمكن من تسليم المبيع. المصنف قال إذا ما تمكن البائع من تسليم المبيع المشتري إلى حق ماذا؟ يفسخ البيع. طبعا إحنا مقصودنا أن المبيع لم تكن هناك قدرة على تسليمه بعد انتهاء عقد البيع، يعني أنا قلت لك بعت وانت قلت اشتريت، لكن في مقام التسليم في مقام الإقباض في مقام الوفاء عن العقد أصبح هناك عدم قدرة على تسليم المبيع. هرب الفرس، هرب الطائر، سقطت السمكة في البحر، أو إجا ظالم وأخذ العين وما يرضى تسليمها، أو إجا غاصب وغصبها، أو إجا سارق وسرقها، هاي كلها موارد لتعذر التسليم. إلك حق أنت المشتري تفسخ البيع بخيار يسمى خيار تعذر التسليم. نعم. مسألة 704، اتفضلوا. إذا قبضها بعد ذمة البائع انتهت، إذا قبضها ووضع إيده عليها بعد البائع وفى، لأن الوفاء بالإقباض يتم بمن؟ بوضع اليد. نعم ما يكفي أنك تضعها جانبي، ما يكفي أنك توصلها المنزلي، لابد يحصل ماذا؟ قبض وإقباض. إذا المشتري قبض العين البائع بعد ذمته برأت لأن وفى إليك. إذا هرب الحيوان من إيدك أنت المشتري البائع ما مسؤول عنه، لأن أنت من تقبضه دخل بميكك، وأني كبائع ذمتي برأت ووفيت لك بمن؟ بالعقيد. نعم. إيش يستعمل يا خيار؟ خيار المجلس. هذا إيش وقت يصح؟ إذا كان قبل الإقباض والسلام وتسلم هناك يقدر، يعني أنا بعتك وانت اشتريت لكن بعدنا بمجلس البيع ما حصل قبض وإقباض، نستعمل خيار الفسخ. لكن إذا أنا قبضتك سلمتك المبيع وانتهى وانت وضعت إيدك بعد ملكته، إذا ضاع منك أو فر أنت بس عند المشتري، حتى لو بنفس المجلس. لا حتى لو بنفس نعم ما يصير. لا القبض والإقباض يعني الدخول بالملكية، إذا سلمت إليك بعد وهرب منك ما لك حق تفسخ وياي. نعم نعم. إذا تعاقدنا وموجودين بمجلس واحد وتم التقابض والعين موجودة، العين موجودة إلك حق تفسخ وترجع لي العين، لأن من شروط خيار مجلس إنك تسلمني العين وسلمك الثمن، مو العين تضيع من عندك وتهرب وتيجي تقول لي تعال افسخ بخيار المجلس، هذا راح يدخل ضرر على البائع والشارع ما يرضى به. نعم إيه الله يحفظك. أي نعم. ثم قال مسألة 704، إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية. الآن تفريعا على خيار تعذر التسليم عندنا هاي المسألة، تارة التلف قسمين، التلف عندنا تلف وعندنا إتلاف، أكو فرق بين التلف والإتلاف. التلف يحصل من تلقاء نفسه بدون قصد أو تعمد من المتلف، هذا يسموه تلف. يعني كيف ذلك؟ راح يذكر لنا المصنف أمثلة إليه، مثل التلف بآفة سماوية، مثل حصل مطر وتلف المبيع، أو مثلا جاء الصاعقة مسببة لحريق من السماء وحرقت المبيع، أو بسبب حرارة الجو العالية حرقت المبيع، وهكذا، أو تلفت المبيع. هذا يسموه تلف، يسموه شنو؟ تلف. وتارة التلف يكون بآفة أرضية. شنو الآفة الأرضية؟ مثل الزلزلة، حصل زلزال وانكسر المبيع أو تحطم أو سقط داخل الأرض، أو مثل البركان أو الهزة أو مثل الفيضان أو الغرق. هاي كلها يسموها آفات أرضية. هذا نعم. أي نعم، هاي آفة أرضية. أحسنتم، أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. هذا شيء يسمونه تلف. وأكو إتلاف. إتلاف شنو؟ أنت تتقصد وتتعمد تتلف المبيع، تضربه، تكسره، مثلا تحرقه، هذا يسموه إتلاف. فأكو فرق بين التلف والإتلاف. الإتلاف من الواضح والبين فيه ضمان، مو صحيح؟ لا مجال ولا كلام فيه. الشخص اللي يتلف مال الغير شنو؟ ضامن له الإتلاف. لكن التلف، التلف اللي يحصل من تلقاء نفسه من دون قصد وتعمد من البائع أو المشتري مثلا، هذا يسموه تلف. هسه الآن احنا فرقنا بين التلف والإتلاف. الإتلاف بضمان ويتحمل المتلف. كلامنا بالتلف. إذا حصل تلف، إذا حصل تلف علي من يقع الضمان؟ المصنف قال إذا ما تمكن البائع من تسليم المبيع لحصول تلف في المبيع، هذا التلف حصل بآفة سماوية مثل المطر والصاعقة والحريق والحرارة، أو بآفة أرضية مثل الزلزلة والبركان والهزة والفيضان والغرق كأمثلة، فلا خيار للمشتري، بل البيع باطل من أصله. يعني أنا بعت لك وانت قلت اشتريت، والمبيع انتلف، انتلف. الآن البيع شنو؟ هل صح لو لم يصح؟ المصنف يقول البيع باطل، لأن إحنا مر علينا من شروط العوضين القدرة على تسليم المبيع، والآن أنت أصبحت ماذا؟ غير قادر على تسليم المبيع بعد ماذا؟ بعد تلفه. فلهذا المصنف قال لا خيار للمشتري، بل البيع باطل من أصله، من الأساس، لأن من شروط العوضين القدرة على تسليم المبيع. نعم، فالبيع ينفسخ من تلقاء نفسه، ينفسخ البيع. نعم، يبقى السؤال علي من الضمان؟ الضمان على المشتري اللي اشترى العين، لو الضمان يبقى على البائع. توجد قاعدة مستفادة من الروايات عند فقهائنا، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. هاي قاعدة، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وبما أنه هذا المبيع انتلف قبل ما يقبض المشتري، فيكون علي من ضمانه؟ على بائعه، يعني مالكه. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ليش قلنا قبل قبضه؟ لأن إذا قبض المشتري ملكه، وإذا ملكه التلف يصير بملكه، فالبائع بعد ما يتحمل شيء. لكن إذا فرضنا أنه لحد الآن المشتري ما قابض وهو باقي على ملك البائع وانتلف، فالخسارة والضمان علي من يصير؟ على مالكه اللي هو بائعه. كل مبيع تلف قبل قبضه من المشتري فهو من مال بائعه. شنو يعني من مال بائعه؟ يعني ضمانه وتلفه وتحمل خسارته علي من؟ على بائعه اللي هو مالكه. فهنا المصنف جاي يذكر تطبيق لهذه القاعدة. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية أو أرضية، فلا خيار للمشتري، بل البيع باطل من أصله، ويرجع الثمن إلى المشتري. بعد بطلان البيع يرجع الثمن إلى مالكه اللي هو المشتري. لماذا؟ لأن إحنا مر علينا من شروط العوضين القدرة على إقباض المبيع. ومثلهما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع. يعني ومثله في الحكم إنه يكون التلف على مال منه؟ المشتري. إذا تلف الثمن وهو باقي على ملك المشتري قبل لا يتسلم البائع، لأن إحنا مرة التلف نصوره بجهة المبيع، ومرة نصوره يا جهة الثمن. المبيع واضح قلنا التلف منه يتحمله؟ بائعه مالكه. طيب وإذا الثمن تلف قبل لا يقبض البائع، هم يبقى على تلف مالكه، من مالكه؟ المشتري. فيقدر البائع يقول له الثمن تلف بملكك، أنت مسؤول عنه، أنا كبائع الآن بعدني أطلبك تعطيني ثمن، فتعطيه ثمن آخر. لهذا قال ومثله، يعني في بطلان البيع، ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنه ينخسف البيع، ينفسخ البيع، ويكون تلف على من؟ على مال المشتري، لأن على مالكه، ويرجع المبيع إلى البائع. وفي حكم التلف تعذر الوصول إليه عادة، كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك البحر في البحر أو سرق المال الذي لا علام له ونحو ذلك. كذلك المصنف يقول وفي حكم التلف، ما قال هذا تلف، قال في حكم التلف، لأن مثل يا أمثلة إن عندك طائر وحشي بعته إلي لكن انفلت من إيد بائعه، هذا نفس الشيء، البيع شبيه باطل من الأصل، لكن المصنف ما قال هذا تلف، قال في حكم التلف. ليش قال في حكم التلف؟ لأنه بالحقيقة مو تلف حقيقي، لكن إلى حكم التلف من جهة بطلان البيع، ليس إلا يعني يأخذ حكمه لكن ما يأخذ موضوعه حقيقة. هذا معنى تعبير وفي حكم التلف، يعني وفي حكم التلف من حيث بطلان البيع، ما لو انفلت الطائر الوحشي قبل تسليمه، أو سقطت السمكة في البحر وسبحت مثلا، أو انسرق المال الذي لا علامة له. ليش المصنف قيد لا علامة له؟ يعني يريد يقول ما نقدر نوصل له، لأنه إذا كانت إلى علامة وعرفنا السارق يعني نقدر نوصل له. لحد الآن البيع ما يبطل، نقدر نروح للسارق نأخذه ونسلمه لمن؟ للمشتري أو للبائع إذا كان ثمنا. لكن المصنف قيد لا علامة له، يعني ما نقدر بعد نسلمه ولا نقدر ماذا نوصل له، ونحو ذلك. أمثلة كثيرة يذكرها الفقهاء، مثل الغصب، إذا أجى غاصب وغصب العين أو الثمن وما نقدر نحصل العين من الغاصب، مثل الغرق إذا غرق المبيع أو غرق الثمن، ومثل كذلك النهب أو الضي أو ضاع، يعني أنا بعت لك العين لكن العين ضاعت من عندي. كل هاي موارد تعذر تسليم. المصنف قال وفي حكم التلف المبطل للبيع تعذر الوصول إليه، يعني للمبيع عادة، يعني يبقى. ليش المصنف قيد عادة؟ يريد يشير إلى أن تعرض الوصول مأخوذ بالعادة العرفية مو الدقة العقلية، لأن هاي الأمور مبنية على ماذا؟ على ما جرى به التعامل عند عادة العرف. يعني شنو معنى تعذر التسليم؟ يعني عقلا بعد ما أقدر أوصله إليك، يقول لا مو مأخوذ به التعذر العقلي، مأخوذ به يا تعذر العادي العرفي، يعني عرفا بعد انفلت الطائر بعد ما أقدر أسلمه إليك، واضح؟ نعم. لهذا قال تعذر الوصول إليه عادة، كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له. هذا ترى ليش قيد المصنف؟ حتى يبين ترى ما نقدر نوصل له، أو المغصوب الذي غصبه الغاصب وأتلفه. نعم. نعم، يعني ما إلى صفة خاصة موجودة بحيث نعرف السارق اللي سرقه. مثلا أنت عندك هذا الكتاب لونه أصفر تعرفه، وبي اسم أو كتابة، لما شخص يسرقه وتوجد تجده عند الشخص السارق تقدر تعينه وتأخذه من عنده. أما إذا كان الكتاب أصفر وما مكتوب عليه شيء، حاله حال باقي الكتب الأخرى، ماكو علامة ووصف تقدر توصل بي إليه. إذا أكو إلى علامة ووصف يعني نقدر نحصله. لحد الآن ما تعذر التسليم، نقدر نروح للسارق نأخذه من عنده ونواذه نسلمه. أما إذا كان لا علامة له، شو راح يحصل؟ تعذر التسليم، وهذا يسبب ماذا؟ بطلان البيع. نعم. أما مسألة 705 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.